بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ولوالديه ولنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين وإن تفرقا قبل القبض. وإن باع مكيلا بموزون جاز
قبل القبض بطل.
وإن تفرقا قبل القبض بطل. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض. والنسأ وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ ولا يجوز بيع الدين بالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من أنواع الربا. فالربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. وقد تقدم الكلام عن ربا الفضل، وهو الزيادة، أن يبيع مكيلا بمكيل، يبيع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون مع زيادة، فيلزم منه أن يكون التساوي في المكيل أو في الموزون والقبض في المجلس. وهنا يقول: ويحرم ربا النسيئة. النساء في اللغة معناه التأخير، كما قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. وهنا يقول: ويحرم ربا النسيئة. والأصل في تحريم الربا أن المحرم هو ربا النسيئة، إنما الربا في النسيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والربا ربا الفضل محرم لأنه وسيلة إلى ربا النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الربا في النسيئة، يعني معظم الربا وأخطره وهو ربا الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإنه كان إذا حل الوقت في الدين يقول: إما أن توفيني وإما أن تزيدني. فهذا هو ربا النسيئة. يقول: ويحرم ربا النسيئة في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. والقاعدة عندنا: كل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة. كل شيء حرم فيه ربا الفضل وهو الزيادة يحرم فيه ربا النسيئة، لأن ربا الفضل يحتاج إلى القبض ويحتاج إلى المثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف، فهنا يقول: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. يعني مثلا المكيل بالمكيل، الموزون بالموزون. العلة في المكيل الكيل، والعلة في الموزون الوزن. فإذا بعت مثلا برا بتمر، أنت بعت هنا مكيلا بمكيل، فهل يشترط التساوي؟ لا، لكن يشترط أن يكون يدا بيد، يشترط القبض في مجلس العقد، هذا المقصود. يقول: في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا. لماذا ليس أحدهما نقدا؟ قال: لأنه إذا كان أحد العوضين من الأثمان، مثلا أحد العوضين كان ذهبا أو كان فضة، فلا بد من النساء، لا بد من التأخير. قال: لو لم نقل بجوازه في العوضين إذا كان نقدا يعني ذهبا أو فضة لنسد باب السلم، لأن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. إنسان يدفع 10,000 ريال حال يقدم الثمن ليأخذ مثلا من البر 10 أطنان بعد سنة، فهنا في الأثمان يختلف الأمر، وهنا وإن كان في مثل الذهب وغيره يعني اختلفت العلة حتى واختلف الجنس. يقول: لولا ذلك لنسد باب السلم، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن. ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، يعني إذا بعت مكيلا بمكيل فلا مانع من التفاوت، أن تبيع 10 آصع بثلاثة، 10 آصع من البر بثلاثة من التمر، لا مانع في التفاوت، لا يشترط التساوي، لكن يشترط التقابض في مجلس العقد. ففي ربا النسيئة يقول: إذا اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا فيما يشترط فيه القبض قبل القبض بطل، يعني لا يصح، لا بد من القبض في مجلس العقد. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق، إذا باع مكيل بموزون هنا لا يجري ربا الفضل ولا يجري ربا النساء. طبعا نحن عرفنا على مذهب الحنابلة أن العلة في الأصناف الأربعة الكيل، والعلة في الذهب والفضة الوزن أو الثمنية. يقول: وإن باع مكيلا بموزون، يعني اختلفت العلة هنا، اختلفت العلة، واختلف إذا اختلفت العلة واختلف الجنس جاز التفرق قبل القبض والنساء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا منها غائبا بناجز، إذا يعني إذا اشتركت في الجنس. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، يجوز فيه النساء، يعني والتفرق قبل القبض، لأنه ليس معللا بعلة الكيل ولا بالوزن، ليس ربويا. ولا يجوز بيع الدين بالدين، هذا حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل، يعني يبيعه عليه دين عند فلان فيبيع على شخص آخر قبل أن يقبضه، فهذا لا يصح ولا يجوز بيع الدين بالدين. نعم.
ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض.
يقول ومتى افترق المتبايعان في الصرف بأبدانهما كما هو الحال في البيع. المتصارفان هو بيع النقد بالنقد، تعطيه ذهب يعطيك مثلا فضة. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل، بعته مثلا 10 دنانير ذهب ب100 درهم من الفضة، هذا صرف، صرفت 10 ب100. فهنا يقول ومتى افترق، لا بد أن تقبض في مجلس العقد، خذ وهات. فلو افترق بأبدانهما كما قلنا في خيار المجلس لا يجوز، قال هنا بطل العقد لا يجوز. لكن لو أنه اصطحبه معه قال عندي 10 دنانير أريد أن أصرفها إلى فضة، قال لي 100، قال خذ 10 وأعطني 100، إذا كان في مجلس العقد لا يضر حتى ولو تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فهنا يجوز أن يبيع 10 ب100، لكن لو خرج وقال آتيك بها من مكان بعيد من البيت أو من المحل لا يجوز هذا، لأنه افترق قبل أن يتم العقد. لكن لو اصطحبه معه قال عندي هذه 10 لكنها في البيت فامشي معي، فكان مصطحبا معه لم يفترقا بأبدانهما فيصح هنا الصرف. نعم. يقول ومتى افترق المتصارفان يعني بأبدانهما والصرف وبيع نقد بنقد قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، لأن القبض شرط لصحة العقد. نعم.
قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل.
فلا تبدل،
فلا تبدل.
نعم. الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين. كيف تتعين بالتعيين؟ يعني مثل لو قال إنسان اشتريت هذه السيارة بهذه الدراهم التي معي، اشتريت هذه السلعة بهذه الدراهم التي معي، فالبيع وقع على عين هذه السلعة وعلى عين هذه الدراهم أو الدنانير أو الريالات أو الدولارات إلى آخره. والدراهم تتعين بالتعيين، مثل بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم والدنانير فلا تبدل، لأن العقد تعلق بها وتعلق بعينها، بل يلزم تسليمها. نعم. وإن وجدها مغصوبة بطل العقد، لأن العقد وقع على عينها وهي مغصوبة، أو وقع العين على عقدها ولما كشفنا على هذه النقود وجدناها مغشوشة أو مزورة بطل العقد. نعم.
قال ومعيبة من جنسها أمسك أو رد.
وجدها معيبة فيها عيب، أمسك أي بلا أرش، إن شاء أمسك المبيع وإن شاء رده. نعم.
قال ويحرم الربا بين المسلم الحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب.
ويحرم الربا مطلقا بين المسلم والحرب لعموم النصوص التي تحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا حرام والنصوص عامة فيه يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فالنصوص التي تحرم الربا لا تخص مكانا دون آخر ولا نوعا من الناس دون آخرين. ولهذا ورد في بعض المذاهب أنه يجوز في دار الحرب، والمؤلف احترز من هذا وبين أنه لا يجوز حتى في دار الحرب، وإذا لم يجوز في دار الحرب فهو من باب أولى لا يجوز في من كان بيننا وبينهم عهد أو غير ذلك. وهذه أشيعت الآن أن هذا في دار غير إسلامية، دار حرب، وأنه يجوز الإنسان أن يتعامل بالربا وأن يشتري بيت بالربا وأن يقترض من البنك بالربا، وهذا لا يجوز لا بين المسلم والحرب ولا بين المسلمين مع بعض، لا يجوز. وهذا ينبغي التنبيه عليه، وهذا من فقه علمائنا ومن دقة فهمهم أنهم ينبهون على أمور قد لا نتصورها في بعض الأزمان لكنها تقع أو تكون في دائرة ضيقة في زمنهم ثم تنتشر. والآن كثير من الناس يسألون، الذين يعيشون في بعض البلاد الغربية يسألون، وهي دارهم تعتبر دار حرب وإن كان بيننا وبينهم عهد وأمان إلى آخره، فيسألون عن التعامل بالربا. يقول أنا لا أستطيع أن أشتري بيتا إلا بالربا، أقترض من البنك مليون بمليون ومئتين، مليون وثلاثمائة ألف، هذه ثلاثمائة ألف كم سنة يعمل فيها حتى يقضيها الثلاثة المية؟ سنوات، وربما يعجز فيزاد، يعني ربا فضل وربا نسيء. ثم الإيجار ربما يكون أهون عليه من هذا الذي يتحمله بسبب الربا، فالربا يمحق البركة ولا خير فيه، لا خير فيه لصاحبه. فقال المؤلف ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا، هذا لا إشكال فيه، بدار الإسلام أو دار حرب لما تقدم. قالوا إلا بين السيد وعبده. لماذا؟ لأن العبد لسيده والمال لسيده، فالإنسان لا يكون الربا يعني بين ماله وماله، ولهذا قالوا يجوز بين السيد وعبده، فيحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا في جميع الأحوال، سواء كان بدار إسلام أو بدار حرب. نعم.
باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة.
نعم، يعني هو عقد باب بيع الأصول والثمار بعد أن تكلم عما يتعلق بالعقد نفسه، تكلم عن شروط البيع، ثم تكلم عن الثمن، ونتيجة للبيع قد يحصل ربا وما أشبه ذلك، فتكلم عن الربا وهو ضروري، وهو باب من أهم الأبواب التي يجب أن يعنى بها. فالمؤلف ذكر باب الربا بعدما يتعلق بالبيوع، ثم قال باب بيع الأصول والثمار، هذه من ملحقات البيع. إذا باع دارا أو باع شجرا أو باع أرضا، هذه الأصول، فالأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور، البيوت، والأرض والشجر والثمار ما يتبع ذلك. فعندنا أصل وهو ما ذكرناه، وعندنا أمور تتبع هذا الأصل كالثمرة وغيرها. فالمؤلف يتعلق يبين ذلك، يقول: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها، إذا باع دارا شمل الأرض والبناء، والبناء يشمل ما يأتي بعد ذلك وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة، يعني كل ما له تعلق بهذه الدار التي باعها، سواء كان هذا سقفا، لأن بعض الناس قد يقول أبيع البيت وأخذ السقف إذا كان خشبا أو جريدا أو ما أشبه ذلك، قد يتصور هذا في وقت. والباب المنصوب والسلم والرف، هذه كلها تابعة للدار، والتابع تابع، والتابع لا يفرد بحكم. هذه الأصل في هذه القاعدة، أن التابع تابع وأن التابع لا يفرد بحكم، فهي تابعة للأصل أو تابعة للدار أو تابعة للأرض. يقول: دون ما هو مودع فيها، يعني ما كان منفصلا عن هذه الأرض من كنز وهو المال المدفون وحجر، لأن هذا ليس من الدار ولا يشمله البيع، فالأصل هو الدار وما يتبعها وما كان غير منفصل عنها، أما ما كان منفصلا عنها فلا يدخل. نعم.
دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح.
البكرة هي خشبة مستديرة التي توضع للدلاء ونحوها، خشبة مستديرة يستسقى بها. نعم.
وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى.
نعم. وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، لأن هذه من حقوقها حتى ولو لم يقل ذلك، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا كان هذا عرفه الناس وأن ذلك يتبع الأرض فهو يتبعها، وإن لم ينص عليه في العقد. إن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها، لأن هذا من حقوقها. وإن كان فيها زرع، وشعير فلبائع مبقى، يعني لا يحصد إذا كان فيها زرع، لأنه يأتي بعد ذلك غير هذا، إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة في السنة، كالبر والشعير، فهذا للبائع مبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترط المشتري، لكن لو اشترطه المشتري قال: هذا القمح أو هذا الشعير هو لي، اشترطه يعني في العقد، اشترط أنه له فهو له، إذا لم يشترطه الأصل أنه للبائع مبقى إلى الجذاذ أو إلى وقت الحصاد. قال: وإن كان يجز أو يلقط مرارا، يعني إذا كان هذا الغرس الموجود يجز مثل ما هو يعني معلوم في النعناع أو في البرسيم أو في الكراث أو ما أشبه ذلك الذي يجز، أو يلقط مثل القثاء والباذنجان مرارا، فأصوله للمشتري. اشتريت أرض فيها نعناع أو فيها ما يجز أكثر من مرة، يعني يقطع أو يقطف أكثر من مرة، فأصوله للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، إلا إذا اشترطها إلا إذا اشترط المشتري ذلك. إذن وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها فهي للمشتري. وإن كان فيها زرع، هذه الحالة الثانية تعتبر، لا يحصد إلا مرة في السنة، فهذا للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فهذا فيه تفصيل، أصوله الثابتة هي للمشتري. والجزة الظاهرة التي تقطف الآن أو اللقطة الظاهرتان عند البيع فهي للبائع إلا إذا اشترط. يعني هذه إذن ثلاث حالات.
فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر. وكذلك شجر العنب والتوت
يعني الأصل أنها للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ، يعني هو للبائع وعليه أن يبقيه إلى وقت الجذاذ المشتري، يبقي المشتري هذا للبائع إلى وقت الجذاذ، هذا هو الأصل. إلا أن يشترطه مشتر، إذا اشترط المشتري أنها له فهي له، وإلا بقي ذلك في ملك البائع.
وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك، والورق فللمشتري.
يعني ما تفتح من أزهاره وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك، والورق فلمشتري، هذه الأصل أنها للمشتري. نعم.
ولا يباع ثمر قبل بدو
قبل بدو صلاحه.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه، كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو
يعني جز. لا، البيع لا يجوز قبل بدو الصلاح. بدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر، هذا بدو الصلاح في التمر، فلا يشتريه قبل بدو صلاحه. وفي العنب أن يتموه العنب، هذا بدو الصلاح فيه. وفي الزرع هو اشتداد الحب، هذا ما يتعلق ببدو الصلاح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا يقول: ما حكم الدين في شركات التأمين على الحياة بأن يؤخذ مبلغ سنوي لمدة زمن معين ثم يعود بالنفع بمبلغ أكثر ويصرف معاش لهذا التأمين؟ يعني هذا بمثابة التقاعد، يعني هذا إذا كان يؤخذ من راتب الإنسان فهو ثم يعطى له بتمامه وكماله فهذا حق له، يعني يؤخذ من راتب الإنسان مثلا شهريا، إذا أخذ من راتب الإنسان في كل شهر مثلا 25% من راتبه، ها؟ نعم 25 مثلا نفترض هذه النسبة، ثم إذا تقاعد هذا الإنسان من العمل صرف له هذا الذي أخذ منه، فهو بمثابة الادخار لهذا الإنسان. قد تقول إن الإنسان يعطى أكثر مما دفع، قد يدفع الإنسان في سنة واحدة نفترض 100,000 أو أقل، ثم يتقاعد ويعيش بعد ذلك 20 سنة وهو يصرف له راتب أكثر، يعني لو قد يستهلك هذا المبلغ في خلال سنة واحدة. نقول إذا كانت هذه الشركة تعمل مضاربة أو قراض يسمى، يعني أنها تتاجر في أمور مباحة في هذا المال، أخذ منك 100,000 نعم لكن وضعها في تجارة فأصبحت لك أرباح من هذه التجارة، فهذا صحيح ولا شيء فيه، لكن ينبغي أن يصرف الإنسان ما محتاج إليه. أما إذا كانت تدخل في مسائل ربا فهذا لا يجوز. أيضا أمر آخر قد يجوز إذا كان هذا مثلا الدولة تدعم هذه الشركة بمبالغ حتى تغطي في الناحية المالية ما يحتاجه الذين يسجلون فيها، إذا كانت الدولة تدعم مثل هذا من عندها، المهم أن لا يكون هذا المال أتى من ربا، والله تعالى أعلم. هذا يطلب، يقول: نظرا لظروف الاختبارات نطلب توقيف درس الزاد الأسبوعين المقبلين. طيب، هذا ينظر في هذا الأمر في آخر الأسبوع هذا إن شاء الله، خليها معك الورقة وذكر. يقول: إذا أقرض فلان فلانا 1,000 ريال على أن يردها بالدرهم هل يجوز ذلك؟ أقول: الأصل في العملات هذه أن علتها واحدة وإن اختلفت أجناسها، فالأصل فيها القبض، الأصل فيها القبض في مجلس العقد. نعم، إذا كان 1,000 كم تساوي بالدراهم؟ اصرفها، وهذا هو الصرف، وهذا هو الصرف، فالأصل أن يكون في مجلس العقد. وهذا الناس يقعون في خطأ، يقول من هنا وحوله على شخص في مكان آخر، والذي يظهر أنه يصرفها في مكان ثم يحولها، والله أعلم. نعم، يقول: بالنسبة لتوظيف الأموال مع التجار وتم تحديد نسبة معينة مثلا 20% في العام، فهل هذا يكون ربا؟ أقول: إذا كان هذا يشتغل مثل الشريك يدفع مبلغا من المال والربح بينهم بنسبة معينة لا يضر، 20% قد تكون 1,000 ريال وقد تكون 100,000 لا يضر، لكن الممنوع هو أن تكون النسبة الثابتة، ما تكون نسبة يقول أعطيك كل سنة 100,000، أعطيك 1,000,000 كل سنة، هذا لا يصح، لأن قد يكون الربح أكثر وقد يكون أقل. لكن لو قال الربح بيننا بالنصف أو بالربع أو 20% لك و 80% لي، لا يضر هذا فيما يظهر، والله أعلم. نعم. يقول بعت زرع، ما أدري قال جزر ولا جزر، بمبلغ 10,000 جنيه، والتاجر قال لي الزرع خسر، نعطيها المبلغ الذي خسر أو لا؟ إذا بعت وانتهى خيار المجلس، انتهى خيار الشرط والمبيع ليس فيه عيب وليس فيه غبن، فالأصل أن البيع صحيح وأنه قد تم. كون هذا مثلا في السوق لم يأتي بهذا المبلغ، هذا أمر يطرأ لكل تجارة، قد يخسر الإنسان وقد يكسب، فهذا الأصل أنه لا يعطى. لكن لو كان أنت مثلا رأيت أنك تعينه أو تساعده أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا ليس واجبا عليك، والله أعلم. يقول هل يجوز الترحم على الكافر كي يخفف الله عليه درجة في جهنم؟ ما أدري يعني حر جهنم الظاهر أو شيء. أقول لا يترحم على الكافر، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا الإنسان إذا علمنا أنه مات على الكفر لا نترحم عليه ولا نستغفر له، هذا الأصل. يقول هل يجوز قراءة القرآن في المسجد من الهاتف؟ يعني الهاتف فيه مصحف مثلا وأنت تفتح المصحف؟ نعم لا بأس. نعم. إيش السؤال الأخير؟ شيء يعني تعدم فوق ظهرك لا يضر، هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا ما يبطل شيء. يقول ما حكم القات وليس لدي دخل سواه، فهل أبيع؟ وكل الناس يستخدمونه عندنا، وهل هو حرام وهل هو من المكروه؟ أقول القات ذكر العلماء تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وكذلك عن كل مفتر، فهو أقل أحوال أنه مفتر، وكان للعلماء كلام فيه في الأول، ذكره بعض العلماء كالشوكاني وغيره، لكن هذا الذي ذكره العلماء ورجحوه واختاره اللجنة الدائمة وغيرها من لجان الفتوى، فهذا هو الظاهر، فعلى الإنسان أن يتركه. وإذا يقول ليس لي دخل سواه، نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فعلى الإنسان أن يبحث عن طريق حلال لا شك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالإنسان على الأقل هذا فيه شبهة، على الإنسان أن يتركه ولا يقول ليس لي مكان، ليس لي رزق إلا هذا الباب، لا، أنت ما تدري ماذا يدخر الله عز وجل لك. ونعرف ناس كانوا يعملون أعمالا أو يشتغلون في أمور فيها شبهة، ثم لما نهوا عن ذلك تركوها وعوضهم الله خيرا مما كانوا فيه. إذا كان يأخذ 2000 3 يأخذ 4 5 في عمل آخر ربنا يسره له. وعلى الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه رزقا حلالا، وأن يسعى في ذلك، ويسأل الله تبارك وتعالى. فهذا يعني مما ينبغي أن يقال هنا، والله أعلم. هذا هو يقول هنا في سورة اهدنا الصراط المستقيم، المقصود يعني دلنا. والدلالة هنا هي نوعان الهداية، هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. فالله عز وجل قد هدانا إلى صراط مستقيم بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أصل مبعثه يهدي إلى صراط مستقيم، وكل من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد اتبع الصراط المستقيم الذي هو الدين الحق. وكون الإنسان يسأل الله أن يهديه يعني أن يوفقه لسلوك هذا الطريق، لسلوك هذا الطريق. يسأل الله عز وجل أن يوفقه، ويعلم هذا الصراط، ولكن ليس كل أحد يوفق لسلوكه، قد يخطئ الإنسان. فأنت تسأل الله عز وجل أن يوفقك لسلوك الصراط المستقيم. والأصل في هذا أنه عام للجميع، يعني اهدني والعالمين، ليس خاص بهذا الشخص. يقول هل يكون نعم أجبنا عن هذا. يقول عند الدعاء يطلب الرزق، اللهم ارزقني وأنت خير الرزق، هل يجوز الدعاء لي وللخلق بصيغة اللهم ارزقنا وأنت خير الرازق؟ يجوز هذا ويجوز هذا. إذا يعني يقول الإنسان اللهم ارزقني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني وعافني وارزقني واجبرني، وورد عنه صلى الله عليه وسلم بصيغة الجمع. فيجوز هذا ويجوز هذا فيما يظهر، والله أعلم. نعم، حسب ما فهمت من سؤال الأخ يقول أنه يضع المال في البنك، يقول لو تركته عندي في البيت لسرق. نقول إذا كان الإنسان يخشى من سرقته في بيته وليس عنده ولا يستطيع أن يحفظه، لا مانع أن يودعه في البنك، حتى وإن كان هذا البنك ربويا، لكنه لا يأخذ منه فائدة، لا يأخذ عليه فائدة. قد يقول القائل أنا لا، إذا ما أخذت الفائدة أخذها البنك وصرفها في أمور محرمة. نقول عليك أن تخلص نفسك ولا يهمك ما يفعل البنك. أيوة. إلا إذا علم الإنسان أنه يأخذ المبلغ ويصرفه، ويغلب على ظن أنه يصرفه في ما يعود بالخير على الناس، لا مانع. لكن يخشى أن يأخذ الإنسان 1,000,000 يأتي زيادة، ثم بعد ذلك يطمع يصرف منها 100 و900 ضعها في جيبي، ويقع في أكل الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. طيب، هذه الأرباح التي تأخذها مقابل ماذا؟ أعرف أعرف، وضعته في البنك. يعني يا إخوة، المؤمن له خاصية ليست لغيره، وميزة ليست لغيره، ولا يفهمها أحد إلا المؤمن. المؤمن أولا يعلم أن رزقه على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. هذه الدواب التي لا تستطيع أن تسعى أو لا تستطيع أن تكسب لم تمت من الجوع، الله عز وجل رازقها وتكفل برزقها. هذا الطفل الصغير يعتني به أهله، لا يموت ولا يحسن عملا،
فلا بد هذه الحقيقة عند المؤمن ثابتة وراسية لا تتغير ولا تتبدل، يعلم أن رزقه على الله عز وجل. الحقيقة الثانية يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أقدار الله: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهو يؤمن أنه لن يأتيه في هذه الدنيا إلا ما قدره الله له وما كتبه الله له، ولو سعى ما سعى ولو كسب ما كسب. لما قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو كل من في الأرض من الإنس والجن اجتمعوا على أن ينفعوك بريال واحد ما كتبه الله لك لن يستطيعوا، ولو أرادوا أن يضروك بشيء على أن ينقصوك ريالا واحدا ما استطاعوا إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه العقيدة التي يتمتع بها المؤمن. الأمر الآخر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا تترك شيئا لله عز وجل ومن أجل الله إلا أعطاك الله خيرا منه وأحسن منه. فإذا ترك الإنسان الربا خوفا من الله ومن أجل الله عز وجل أعطاه الله خيرا منه وأبدله من المال الحلال ما تطيب به نفسه. إذن هذه حقائق لا يعلمها إلا المؤمن. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا ليس لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن عليه أن يتقي الله عز وجل. ثم حقيقة أخرى لا يعلمها إلا المؤمن، أن سنوقف غدا بين يدي الله عز وجل ونسأل أسئلة معروفة محددة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والحقيقة الأخرى أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها الذي كتبه الله عز وجل. لا يمكن أن يموت الإنسان وبقي له رزق في هذه الحياة. وهذا هذه الحقائق لا يعلمها إلا المؤمن. ولهذا المؤمن بإيمانه يمتاز على كل الأمم، رزقه على الله عز وجل، فيضع ماله في حلال ولا يقول تأكله يعني النفقة أو ما أشبه ذلك. هذا كان من الكفار، كانوا يقولون هذا لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برزق ولا يؤمنون بقضاء وقدر ولا يؤمنون بشيء. والله عز وجل بالعكس، هذا المال الذي وضع في الربا يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انظر، الصدقات إعطاء في ظاهر الأمر أنها تنقص المال، ولكن ما نقص مال من صدقة بل تزيده. فهذه الحقيقة لا يعرفها إلا المؤمن، تحتاج إلى إيمان. ويظن الإنسان أنه إذا أعطي زيادة هذا المليون أتى بمليون، مليونين، ثلاثة، مليار، مليارين، ثلاثة، كثر المال، لكن يمحق الله الربا. هذا المال ستذهب بركته. وكثير من الناس عنده مليارات وماذا حمل معه حين مات؟ إلا العذاب والسؤال عن هذا المال. نعم نعم، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ربما أطغاه هذا المال. فهذه الحقائق لا بد أن يضعها المؤمن نصب عينه، يعلم أن الخير والبركة والرزق فيما قدره الله عز وجل، وفي الحلال في الحلال غنية عن الحرام، والله سبحانه برحمته ومنه وفضله ما أغلق علينا بابا من أبواب الحرام فيه ضرر علينا في العاجل والآجل إلا وفتح لنا من الحلال ما يغني عنه. أغلق علينا باب الربا لأنه استغلال لحاجة الفقير لحاجة المسكين، ففتح علينا باب التجارة بأنواعها، وهذه أبواب كثيرة. ما أغلق بابا، أغلق باب السفاح وفتح باب النكاح. لا تجد بابا أغلق في الشريعة وأوصد إلا فتح من الأبواب ما يحقق أعظم المصالح. أغلق الذي فيه مفسدة وفتح الذي لا مفسدة، وهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا على الإسلام. سؤال، نحن ذكرنا التفصيل، نحن ذكرنا الحالات، قلنا في حالة أن هذه الفائدة ليست ناشئة عن تجارة وإنما هي فقط فوائد على المال دون يكون هناك تجارة، لكن بعض البنوك تعمل تجارة تتاجر، وخصوصا الآن توجد بعض الأقسام ربما إسلامية يسمونها تتاجر بهذا المال. يعني مثلا أعطيت شخص حتى غير البنك، أعطيته مبلغ من المال وتاجر فيه وأعطاك مثلا ربح 5%، وهذا يختلف، لو كان الأمر كذلك لاختلف، فمرة قد تكسب 1000 ومرة قد تخسر 1000. لكن هذه البنوك الغريب فيها أنها تعطي شيء محدد دائما، يعني أنت تأخذ مثلا عندك 10 تأخذ مثلا 11، عندك 1,000,000 تأخذ 100 مثلا. هذا مستمر مع جميع الناس في جميع الحالات، هذا لا يمكن أن يكون ناتجا عن تجارة. فالإنسان أن يحذر، يعني حتى لو قلنا الإنسان بعض المعاملات ربما فيها شك على الإنسان أن يبعد عنها، فضلا عن ما علم أنه ربا صريح. ما علم أنه ربا صريح لا يجوز أن يتعامل فيه. نعم نعم نعم، يعني يقول يجمع ما يرخص فيه العلماء، هذا يجيز المعاملة الفلانية يأخذ به، وهذا يجيز الحكم الفلاني يأخذ به، يعني يأخذ التسهيلات العلماء يجمعها. العلماء يقولون هذا يسمونه تتبع الرخص، وتتبع الرخص فقد تزندق، يعني كاد أن يتزندق يخرج، لأنه في الأخير لا يحكم إلا بهواه، لا يحكم بالشرع ولا يعتبر الشرع، إنما يعتبر الشيء الأسهل له والأحسن له. هذا قال يجوز وهذا قال لا يجوز، خذ بقول من قال يجوز. هذه المعاملة مختلف فيها، من العلماء من حرمها ومنهم من أجازها، يأخذ بقول المجيز فيجمع. قال لو تتبعت الرخص لاجتمع فيك شر العلماء أو شر الشر كله، لأن هذه كل عالم له زلة، كل عالم عنده زلة، فإذا تتبع زلات العلماء وأخذ بها والتسهيلات فقد اجتمع فيه الشر كله، والله أعلم. هذا يقول أخذت من البنك قرض 150,000 والعقد الموقع معهم على سلعة حديد، وإذا سألت عنها يقال أنها في مدينة الرياض، ولكن توقع على يعني كان توقع على ورقة أو شيء وتعطى وتدخل في حسابك، هل هذا ربا؟ أقول الأصل في ظاهر المعاملة أنها صحيحة، هذا الأصل في ظاهرها. يقول تشتري سلعة حديد، وهذا الحديد تشتريه مثلا 100,000 وتبيعه 90,000، هذه المسألة في أصلها صحيحة، لكن بشرط أن يعلم الإنسان بهذه السلعة وأن يبيعها على غير من اشتراها منه. إذا اشتريتها من زيد بيعها على عمرو، لو اشتريتها من شخص وبعتها عليه هذا لا يجوز، هذا هو العينة، فلا يجوز. فالأصل أن يبيع على شخص آخر. ثم يعني في ظني أن مثل هذه المعاملات أنها لا تخلو من الكذب، هذا الحديد لو كانت الدنيا بأكملها مخازن للحديد لما وسعته. تسأل عنها يقول لك عندنا في مستودعاتنا في المكان الفلاني واشتري الحديد، وتوقع آلاف العقود في ساعة واحدة وفي لحظة واحدة على هذا الحديد، كم هذا، كم سيكون، كم طن؟ فهذه فيها شبهة، فالواجب على الإنسان يبتعد عنها، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشكى يرتع فينا. ايش يقول؟ اشتريت ذهب، نعم اشتريت ذهب ولم تدفع الثمن يعني، نعم ايوه يعني اشتريت مثلا بعشرة الاف دفعت ثمانية وبقي ألفين، أيوه، على أنك تدفع هذه الألفين فيما بعد، لا هذا لا يصح، لا يصح، تبقي الذهب. أقول إما أن ترد الذهب أو تأخذ بقدر ما عندك، بقدر الثمانية آلاف تأخذ ذهب ثم تأتي بالمبلغ الباقي وتشتري الباقي. نعم هذا الأصل. هذا مثل ما تكلمنا اليوم عن لابد من التقابض في مجلس العقد. نعم يعني هذا يعني بعض الأماكن تقول مثلا استلف من البنك مئة ألف وتردها مئة ألف، والبنك أصلا لا يعطيك مئة ألف بمئة ألف، البنك يعطيك مئة ألف بمئة وخمسين، لكن تتكفل الدولة وأي جهة بدفع الخمسين، هذه الزائدة تدفعها الدولة، أما أنت تدفع مئة فقط بقدر ما أخذت. هذا في ظاهره أن هذا الإنسان لا يدفع إلا المبلغ الذي أخذ، لكن أصل العقد ربا، أصل العقد ربا، ولا يجوز الإنسان أن يشارك في عقد محرم. أنا أعلم أن لن أرد إلا مئة، ولكن الذي وقعت معهم العقد على 150، لكن غير مسؤول عن هذه 50 حتى ولو تبرع شخص آخر، أصل العقد 100 ب150. نعم فهذا لا يجوز فيما ضر، والله أعلم. السلام.